الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، خاصة في مثل هذه الفتن والأحداث، والتي يجب أن يتحرى المسلم العاقل سلامة المنهج، والذي هو في اتباع هدي القرآن والسنة ما أحوجنا والله في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وقد أنعم الله على هذا المنبر بفضل الله وتوفيقه قبل عام ونصف تقريبا بالبدء بخطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة، والتي بفضل الله أتممنا منها مرحلتين من مراحل هذا المشروع المبارك بنحو 26 خطبة. فكانت المرحلة الأولى بدأت من ولادته صلى الله عليه وسلم وامتدت إلى مبعثه، والمرحلة الثانية بدأت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته، ثم بدأنا بخطب المرحلة الثالثة التي تمتد من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. فانتهينا من 6 خطب منها، حيث كانت الخطبة 31 عن أهم ما تضمنه أول دستور أسسه الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة. أما هذه الخطبة 33 فهي الأولى في الحديث عن أشد الأخطار التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه للمدينة. اليهود، وما أدراك ما اليهود؟ حسد وحقد ومكر ومؤامرات لإطفاء نور الإسلام، مؤامرات بدأت مع دخول المسلمين المدينة. وعندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدستور لليهود الأمان على أنفسهم ودينهم وأعراضهم، وأقام معهم تحالفا اقتصاديا عسكريا يحقق مصلحة الجميع بشرط وفاء كل من الطرفين بما نصت عليه وثيقة ذلك الدستور من التزامات، فرغم عدالته صلى الله عليه وسلم معهم في تلك الوثيقة التي نظمت العلاقات والحقوق وحسن الجوار معهم، إلا أن اليهود كانوا من أخطر الأعداء الجدد بعد الهجرة النبوية المباركة. حقد عظيم ومكر كبار لإطفاء نور الإسلام، فلم يحفظ اليهود المواثيق والعهود، وتاريخهم قديما وحديثا يشهد بأن الأفاعي بسمها والثعالب بمكرها، فلن يترك اليهود غدرهم وخيانتهم ومكرهم وخبثهم، تارة بأسئلة التعنت التي طرحوها على النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة بالتحاكم والتقاضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتماس زلته في الحكم، وتارة بالإرجاف وإلقاء الشبهات بين المؤمنين، وتارة بالفتنة بين المسلمين ليقتتلوا فيما بينهم، وتارة بتأليب المشركين ودعوتهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة بسحر النبي عليه الصلاة والسلام، وتارات بمحاولات الاغتيال المتكررة للنبي عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من كيدهم ومكرهم الذي لا ينتهي ولن ينتهي. ونبدأ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ومناصحته لهم عند قدومه للمدينة، وبعد أن أبان عن حقوقهم جميعا في تلك الوثيقة. فوصل الله عليه وسلم قد بعث رحمة للعالمين من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، فأراد عليه الصلاة والسلام نجاة اليهود من النار، فدعاهم للإسلام، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وكتب صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه والمصدق لما جاء به موسى، ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وإني أنشدكم بالله وأنشدكم بما أنزل عليكم وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المن والسلوى، وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله، إلا أخبرتموني هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد، فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم، قد تبين الرشد من الغي، فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه. هكذا كانت رسالته ودعوته صلى الله عليه وسلم في بدايتها وعند مقدمه لليهود. وكما جاء عن ابن عباس أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، أي يقولون لهم: سيبعث نبي نقاتلكم به وقومكم شر هزيمة. فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم: أخو بني النضير، ما جاءنا بشيء نعرفه، ما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذه أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وأبوها حيي زعيم يهود، تخبر عن يقين اليهود بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما رأته قبل إسلامها بفضل الله، قائلة: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب قبل شروق الشمس، قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، أي من شدة التعب. فقالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي: أهو هو؟ أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته، والله ما بقيت. هذه شهادة واحدة من سادة اليهود تخبر عنهم بعد أن شرفها الله بالإسلام وأكرمها بالزواج من خير الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. واستمع أيضا لشهادة واحد من علمائهم، ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود حينها مقدم رسول الله المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال عليه الصلاة والسلام: خبرني بهن آنفا جبريل قال: قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت أي اختبأ، فقال صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال ابن سلام: هذا الذي كنت أتخوف منهم. فلماذا كفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم موقنون بصدقه، بل وببعثته كما في كتابهم المقدس؟ بل كانوا منتظرين له ليتبعوه ويقاتلوا معه. يقول ابن إسحاق: وكان حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا. فأنزل الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إنه الحقد والحسد، إنها العصبية المقيتة، إذ كانوا ينتظرون أن يكون النبي من بني إسرائيل، فلما اختاره الله بحكمته من العرب كفروا به. أما المؤمن الحق فيقبل الحق ممن جاءه به، سواء أكان من قبيلته أم من غيرها، كان عربيا أم أعجميا، فلا يهمه إلا الاستجابة لله ورضا الله. فاللهم إنا نعوذ بك من سبيل المغضوب عليهم الذين يصدون الناس عن الإيمان بالله ويسعون لفتنة المؤمنين وردهم عن دينهم، كما أخبر سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداوة والتعنت في المسألة والتحالف مع المنافقين لحرب الإسلام. يقول ابن إسحاق: ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغيا وحسدا وضغنا، لما خص الله عز وجل به العرب من أخذه رسوله منهم، وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن أصر على جاهليته وأسر بها، فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه، فأظهروا الإسلام مخادعة واتخذوه جنة ووقاية من القتل، ونافقوا في السر، وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام. وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعنتونه ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل، فكان القرآن ينزل فيهم فيما يسألون عنه إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها. فكان التعنت في المسألة من أهم الوسائل اليهودية في تشكيك الناس في الإسلام، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء نفر من أحبار يهود إليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن أربع نسألك عنهن، فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصدقني؟ قالوا: نعم. قال: فاسألوا عما بدا لكم. قالوا: فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه، وإنما النطفة من الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة؟ فأيتهما علت صاحبتها كان لها شبه. قالوا: اللهم نعم. قالوا: فأخبرنا كيف نومك؟ فقال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: فكذلك نومي، تنام عيني وقلبي يقظان. قالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها، وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منها، فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرا لله، فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها؟ قالوا: اللهم نعم. فأخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله، هل تعلمونه جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم، ولكنه يا محمد لنا عدو وهو ملك إنما يأتي بالشدة وبسفك الدماء، ولولا ذلك لاتبعناك. قال: فأنزل الله عز وجل فيهم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، إلى قوله عز من قائل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأسئلة التي تعهد اليهود أن يدخلوا في الإسلام بعد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولكن متى كان لليهود عهد ووفاء؟ فقد نكثوا عهدهم ولم يسلموا، ومن صور مكرهم في حرب الإسلام يقول ابن إسحاق: وكان كردم بن قيس حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الأنصار ويتظاهرون بمناصحتهم كذبا وزورا، فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون عاقبة أمر محمد. فأنزل الله فيهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من التوراة التي فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ اهتمام اليهود بمنع النفقة على الدعوة لما لها من أهمية عظمى في نشر الإسلام ونصرته، لا سيما في بدايته، فكانوا يهتمون في تجفيف الروافد الداعمة للإسلام وأهله، وهذا ديدنهم في كل زمان ومكان، والواقع يشهد والأحداث تسجل والتاريخ يكتب. فاللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم إنا نعوذ بك من كيد اليهود والنصارى وأوليائهم، اللهم إنا نعوذ بك من كيد اليهود والنصارى وأوليائهم من الروس والفرس والمنافقين، اللهم افضحهم وأفشل مخططاتهم خاصة في حلب والموصل وفي كل مكان، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. نسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.